النبي لسنا مكلفين بهذا، فنقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه ونسكت. وإذا سألنا السائل نقول ليس لنا الحق أن نتكلم وليس لك أن تسأل، وبذلك نسأل. قال أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ندى من الله عز وجل. وهل المنادي الآن يسمعها المنادي؟ الجواب لا، لكن بواسطة. من الذي أبلغنا بهذا؟ أصدق المخبرين وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقول يا عبادي يشمل من كان عابدا في العبودية العامة والعبودية الخاصة. إني حرمت الظلم على نفسي أي منعته مع قدرتي عليه، منعته مع قدرتي عليه. وإنما قلنا مع قدرتي عليه لأنه لو كان ممتنعا على الله لم يكن ذلك مدحا ولا ثناء، إذ لا يثنى على الفاعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا يفعل. فلو سألنا السائل مثلا هل يقدر الله أن يظلم الخلق؟ فالجواب نعم، لكن نعلم أن ذلك مستحيل بخبره، حيث قال ولا يظلم ربك أحدا. وجعلته بينكم محرما أي صيرته بينكم محرما فلا تظالموا، هذا عطف معنوي على قوله جعلته بينكم محرما أي فبناء على كونه محرما لا تظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال أي تائه عن الطريق المستقيم، إلا من هديته أي علمته ووفقته، علمت هذه هداية الإرشاد، وفقت هداية التوفيق. فاستهدوني أهدكم، استهدوني أي اطلبوا مني الهداية لا من غيري، أهدكم هذا جواب الأمر. وهذا كقوله ادعوني أستجب لكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كلكم جائع إلا من أطعمه الله، وهذا يشمل ما إذا فقد الطعام أو وجد ولكن لم يتمكن الإنسان من الوصول إليه. من الذي أنبت الزرع؟ من الذي أدر الضرع؟ من الذي أحيى الثمار؟ كله الله عز وجل. واقرأ من سورة الواقعة من قول الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تمنون، إلى قوله فسبح باسم ربك العظيم الأولى، تجد كيف تحدى الله الخلق في هذه الآيات، لا بالنسبة للمأكول ولا المشروب ولا ما يصلح به المأكول المشروب. فكلنا جاء إلا ما أعظمه الله. كذلك أيضا يمكن يوجد الطعام لكن لا يتمكن الإنسان منه، إما لكونه محبوسا أو مصابا بمرض أو بعيدا عن محل الخصب والرخاء. إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يعني أطلبوا مني الإطعام. وإذا فعلتم إذا طلبتم ذلك ستجدونه أطعمكم، لأن أطعم هذه فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط. يا عبادي كلكم آر إلا من كسوته فاستكسوني أكسوكم. نعم كلنا آر لأننا خلقنا خرجنا من بطون أمهاتنا عراة إلا من كسوته فاستكسوني أكسوكم. وقول إلا من كسوته سواء كان من فعل الإنسان كالكبير يشتري الثوب أو من فعل غيره كالصغير يشترى له الثوب. وربما يقال إنه يشمل لباس الدين وأن كل إنسان في الأصل غير متدين إلا من كساه الله الدين، فيشمل الكسوتين، كسوة الجسد الحسية وكسوة الروح المعنوية. فاستكسون أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إنكم تخطئون أي تجانبون الصواب، لأن الأعمال إما خطأ وإما صواب، فالخطأ مجانبة الصواب، وذلك إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. وقول بالليل ألبى هنا بمعنى في، كما هي في قول الله تعالى وإنكم لتمرون عليه مصبحين. كمل وبالليل أي وفي الليل، وقف بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، أغفرها أسترها وأتجاوز عنها مهما كثرت مهما عظمت، ولكن تحتاج إلى الاستغفار. فاستغفروني أغفر لكم، استغفرون أي اطلبوا مغفرتي. لماذا؟ إما بطلب المغفرة اللهم اغفر أستغفر الله وأتوب إليه، وإما بفعل ما به المغفرة. فمن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فقول استغفروني يشمل طلب المغفرة وكذلك فعل ما تكون به المغفرة. ويأتي إن شاء الله بقية الحديث لأنه جاء دور الأسئلة. نعم القرآن يعني هنا يحصل له العجل لأنه قرأ، يسوق عليه أنه قرأ. نعم جمعة إذا بلغهم ولو معنى، إذا بلغهم القرآن ولو بالمعنى فهو حجة إما لهم ولا أو عليهم. نعم إذا نسي القرآن فإن كان لإهمال وعدم المبالاة فهو آثم، وإن كان بمقتضى الطبيعة فليس بآثم، فإن هذا يقع حتى من علية القول حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نسي آية فذكره بها أبي بن كعب فقال هلا كنت ذكرتنيها. نعم نعم الرضا ايش؟
الصبر. الرضا اعلى مراتب.
نعم
كل حال الناس اذا مات لو ميت يضحك، هل يذهب من الرضا؟
لا هذا من الضعف. بعض الناس اذا مات له ميت ضحك وهذا من الضعف، لان قلبه عاجز ان يتحمل المصيبه مع الرضا فصار يضحك. كل انسان يضحك عليه اذا راه يضحك، يقول هذا الظاهر أصابه الجنود وش يصاب بمصيبة ويقول يضحك، هذا ما هو معقول. نعم أما في الصلاة فلا إلا في النافلة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل يكبر في صلاة الليل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، حتى طلع الفجر. وأما في صلاة الفرائض فلا. أي يمكن على أئمه؟ وقال: هل عندكم دليل على هذا ولا لا؟ لكن ليس معنى إنكار على الأئمة أنك إذا سلمت وقفت قائما وقلت: أيها الإمام الضارب، ما هذا الأمر؟ أتريد هذا أو لا؟
لا لا
هجم
لا
لا. لكن تأتي بلطف وتقول: جزاك الله خير. العبادة التوقيفية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بين الفريضة والنافلة. فالنافلة جلس يكرر: إن تعلموا بين عبادك، جعل يكررها إلى الصباح. وفي الفريضة ما علمنا أنهم كانوا يكررون الآية، فهل عندك دليل؟ أنا أحب أن أكرر الآية المهمة، مثل قول الله، مثل قول عز وجل في المنافقين: هم العدو فاحذرهم. أود أن أكررها في صلاة الجمعة لأنها تقرأ، لكن أهاب أن أكرر، نعم أهاب أن أفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يكرر الآية لأنها يعني تدعو إلى البكاء، فيكررها ويكررها حتى يبكي ويبكي الناس ويبكي الناس، وهذا لا أعلمه واردا. نعم
شيخنا بارك الله فيك، إذا قال قائل: ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة.
نعم
لا بدليل.
صحيح، نقول صدقت صدقت، ولكن الفريضة الصحابة كلهم يصلون خلف الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينقلوا عنه هذا، فلو كان مثلا بالفريضة لفعله الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم تشريعا للأمة. أفهمت الآن الفرق؟ نعم.
شيخ الله يحفظك.
لا الواحد نعم.
هل في فرق بين المقولة
ايش؟
هل هناك فرق يا شيخ بين قول نزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم او نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، على قلب النبي اوكي واعظم. قال الله عز وجل: نزل به الروح الامين على قلبي. وقال عز وجل: انزلنا عليك القران، انا نحن انزلنا عليك القران تنزيلا. لكن على القلب ابلغ، لانه هو محل الوعي والحفظ. نعم.
ذكرنا في الحديث ان الطهور شطرة ايمان، فيها الان مقوله
بين الطهور
شطرة ايمان.
نعم.
فيها الان مقوله بين الناس يتناقلونها على انها حديث، وهي النظافه من الايمان، هل تصح عن النبي؟
هذا في حديث، في حديث ورد هذا، لكنها ما نقول الان هو موضوع او غيره. نعم.
الله عليك، هل يجوز ان يقرا سوره الاخلاص في كل فريضه حتى ولو كان اماما؟
هذا ليس من السنه، لكن لو فعله فاعل على ما فعله الرجل الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم في سريه وقال: أنا أكررها لأنها صفة الله وأحب أن أقرأها، فإننا لا ننكر عليه. أما إن فعلها تسنن فإننا ننكر عليه، لأننا نقول له: هل فعلها الرسول؟ هل أمر بها؟ غاية ما هنالك أنه بلغ عن هذا الرجل أنه فعلها وقال أنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأها. فإن حملك على هذا ما حملها الصحابي فلا حرج عليه، وأما إن فعلت فسمن فلا.
ما يكون إقرار هذا يا شيخ؟ يكون في النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي، ما يكون إقرار؟
إلا إقرار، لكن هو إقرار على المسلمين، إقرار على الفعل، ولو لم يقرأ لكان بدعة. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو حديث عظيم لأنها في أصول كبيرة. وأشرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة مستدلة انتهينا إلى قوله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا مني المغفرة أغفر لكم. والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها معقولة من المغفر الذي يضرب على الرأس والقتال وفيه ستر ويطاعه. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ظلمي فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعون، لن تبلغوا أي لن تستطيعوا أن تضروني ولا أن تنفعوني، لأن الضار والنافع هو الله عز وجل والعباد لا يستطيعون هذا، وذلك لكمال غناه عن عباده عز وجل. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يعني لو أن كل العباد من الإنس والجن الأولين والآخرين كانوا على أفقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، وذلك لأن ملكه عز وجل عام واضح لكل شيء للتغي والفاشل. وواضح قوله ما زاد ذلك في ملكه شيئا أنهم إذا كانوا على أقوى قلب رجل واحد كانوا من أولياء الله، وأولياء الله عز وجل جنوده وجنوده يتسع به ملكه، كما لو كان للملك من ملك الدنيا جنود كثيرون فإن ملكه يتسع به. قال وقوله قوله ما نقص ما دام لك بملك شيئا، قال يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. وذلك أن الفاجر عدو لله عز وجل فلا ينصر الله، ومع هذا لا ينقص من ملكه شيئا لأن الله غني عنه. يا عبادي لو أن أموالكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صحيح واحد فسألوني فأعطيت كل واحد من سألته، أي ما سأل في صحيح واحد أي في أرض واحدة بسيطة، وذلك لأنهم كلما كثر الأجر كان ذلك أقرب إلى الإجابة، فأعطيت كل واحد من سألته. نعم ما نقص ذلك من نحن الا كما ينقص المكتب اذا ارسل البحر، وهذا الباب مبالغ في عدم النقص، لان كل واحد يعلم انك لو ادخلت المكتب وهو الابره الكبيره في البحر ثم اخرجتها فانها لا تنقص البحر شيئا ولا تغير. وهذا كقوله لا يدخلون أبواب الجنة أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. من المعلوم أن الجمل لا يمكن أن يدخل في سم الخياط، فيكون هذه المبالغة في عدم دخوله الجنة. كذلك هنا
من المعلوم أن المخيط لو أدخل في البحر لم ينقص شيئا، فكذلك لو أن أول الخلق وآخره والإنس والجنهم سألوا الله عز وجل وأعطى كل إنسان مسألة مهما بلغت فلذلك إيش؟ لا ينقص ما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ومنها من المخيط إذا أدخل البحر لا ينقص البحر شيئا. وفي الحديث الصحيح أن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يد الله من سحى الكثير في العطاء الليل والنهار، يعني كثير في العطاء في الليل والنهار. أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يضر ما في يمين، لم يضر أي لم ينقص ما في يمين. يا عباد إنما هي أمانة أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إنما هي أي ما هي يعني الجملة فيها حصر طريقه إنما يعني ما هي إلا أعمال أحصيها لكم أي أضبطها بالعدد، لأنهم كانوا في الجاهلية لا يعرفون الحساب فيضبطون الأعداد بإيش؟ بالحصر. وفي هذا يقول الشاعر: ولست للأكثر منهم حصر وإنما العزة للكافر، يعني أن عددكم قليل لست للأكثر منهم حصر وإنما العزة للكافر أي الغالب في الكفر. على كل حال أحصيها بمعنى أضبطها تماما في العبد لا زيادة ولا نقصان. فمن وجب خيرا ثم أوفيكم إياها، أوفيكم إياها في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعا، وقد يكون في الدنيا فقط وقد يكون في الآخرة فقط. قد يكون في الدنيا فقط، فإن الكافر يجازى على عمل حسن لكن في الدنيا لا في الآخرة، والمؤمن قد يؤخذ الثواب في الآخرة وقد يجازى به في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزل له بحرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة في النصر. وقال عز وجل: من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقال عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. المهم أن التوبة تكون في الدنيا دون الآخرة لمن؟ للكافر. أما المؤمن فتكون في الدنيا فقط أو في الدنيا والآخرة جميعا أو في الآخرة فقط. فمن وجد خيرا فليحمد الله، من وجد خيرا من أعماله فليحمد الله، ليحمد الله على الأمرين: على توفيقه للعمل الصالح وعلى ثواب الله له. ومن وجد غير ذلك بل وجد شرا او عقوبه فلا يلومن الا نفسه لانه لم يظلم. واللوم معروف ان يشعر الانسان بقلبه بان هذا فعل غير لائق وغير مناسب، وربما ينطق بذلك بلسانه. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم كما قلت فيه فوائد كثيره، منها روايه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ربه، روايه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهذا اعلى مراتب السند، لان غايه السند إما الرب عز وجل وهذا في الأحاديث القدسية، وإما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا في الأحاديث المرفوعة، وإما عن الصحابة وهذا في الأحاديث المرفوعة، وإما عن التابعين ومن بعدهم وهذا في الأحاديث المرفوعة. فالأقسام من الأربع من تعزناه إلى الله يسمى حديثا قدسيا، وإلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمى حديثا مرفوعا، وإلى الصحابة يسمى حديثا موقوفا، وإلى التابعين من بعدهم يسمى مقطوعا. فإذا رأينا أثرا عن عمر بن الخطاب فماذا نسمي؟ مقطوعا موقوفا لأنه صحابة. وإذا رأينا حديثا عن مجاهد نسمي مقطوعا لأنه تابع. الحمد لله. من ضمن هذا القليل أن أحسن ما يقال في الحديث القدسي أنه ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه، ونقتصر على هذا ولا نبحث هل هو من قول الله لفظا ومعنى أو من قول الله معنى ومن لفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا فيه نوع من التكلم، وقد نهينا عن التكبر ونهينا عن التنطع وعن التعمد. فنقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ربه فقط. ومن فوائد هذا الحديث اثبات القول لله عز وجل، وهذا كثير في القران الكريم، وهو دليل على ما ذهب إلى أهل السنة من أن كلام الله يكون بصوت، إذ لا يطلق القول إلا على المسموع. فإن قال قائل أليس الله تعالى يقول ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول وهذا قوم يقولونه بقلوبهم، فجواب بلى، لكن هذا القول مقيد يقولون في أنفسهم، وأما إذا أطلق القول فالمراد به ما يسمع. ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى قادر على الظلم لكنه حرمه على نفسه، أي منع نفسه منه. وجه ذلك أنه لو كان غير قادر عليه لم يثن على نفسه بتحريم الظلم لأنه غير قادر، فنقول هو قادر على الظلم لكنه حرمه على نفسه. من بعد هذا الحديث أن من صفات الله ما هو سلبي أي منفي مثل الظلم، ولكن أعلم أنه لا يوجد في صفات الله عز وجل نفي إلا لبقوت ضده، فنفي الظلم يعني تقول الكامل الذي لا نصر. ومن فوائد هذا الحديث ان لله عز وجل ان يحرم على نفسه ما شاء لان الحكم اليه، نحن لا نستطيع ان نحرم على الله لكن الله يحرم على نفسه ما شاء، كما انه يوجب على نفسه ما شاء. يطلق الله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، وكتب سبحانه وتعالى كتابا عنده إن رحمتي سبقت غضبي. فصارت لو سأل السائل هل يحرم على الله شيء، هل يجب على الله شيء، فالجواب أما في تفصيل أما إذا كان هو الذي أوجب على نفسه أو حرم فنعم لأن له أن يحكم بما شاء، وأما أن نحرم بعقولنا على الله كذا وكذا أو أن نوجب بعقولنا على الله كذا وكذا فلا، فالعقل لا يوجب ولا يحرم، وإنما التحريم والإجاب إلى الله عز وجل. طيب، قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ما للعباد عليه حق واجب كرام. أترك العبد في الرجل. ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان. ما لهم حق واجب، هو الذي أوجب. كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. الإحسان يعني المجابة. من فضل هذا الحديث إطلاق النفس على الذات، لقول على نفس، والمراد بنفسه ذاته عز وجل، كما قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وليس النفس صفة كسائر الصفات كالسمع والعلم والقدرة، لا، النفس يعني الذات. فقول يحذركم الله نفسه يعني ذات، وقولنا على نفسه يعني على ذات. والنفس هي الصواب، أصوب من كلمة ذات، لكن شاع بين الناس إطلاق الذات دون إطلاق النفس. ولكن الأصل العربي النفس. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الله تعالى حرم الظلم بيننا، فقال: وجعلتم بينكم محبة. وهذا يشمل ظلم الإنسان نفسه وظلم غيره، لكن هو في المعنى الثاني أظهر، لقول: فلا تظالموا. وإذا من المعلوم يقول يكون للناس ويكون لغيره. قال الله تعالى: ولكن ظلموا أنفسهم. لكن المراد هنا الذي يظهر أن المراد به في هذا الحديث ظلم الغير، لقوله: فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. ومدار الظلم على النقص، كما قال تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. ويدور على أمرين: إما منع واجب للغير، وإما تحميله ما لا يجب عليه. إما منع واجب أو تحميله ما لا يجب، على هذا يدور الظلم. إما منع واجب، مثل أن تمنع شخصا من دين عليك فلا تبين، أو تماطل به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مطل الغني ظلم. أو تحمله ما لا يجب، كأن تدعي عليه دينا وتأتي بشهادة زور فيحكم لك به، فهذا ظلم. فإن قال قائل: هل يستثنى من قول لا تظالموا شيء؟ فالجواب: لا، لا يستثنى. فإن قال: أليس يجوز لنا أن نأخذ أموال الكفار المحاربين؟ فالجواب: بلى، لكن هذا ليس بظلم، لأنه أبيح لنا هذا. فإن قال قائل: وهل يحل لنا أموال المعاهدين؟ فالجواب: لا، لا يحل لنا أموال المعاهدين ولا دماء المعاهدين، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله العافية. وبهذا نعرف عدوان وظلم وضلال أولئك المغرورون الذين يعتدون على أموال الكفار المعاهدين، سواء كان الكافر عندك في بلدك وهو معاهد، أو أنت في بلدك. فإن نسمع من بعض الشباب الذين في بلاد الكفر من يقول: إنه لا بأس أن نفسد أموال هؤلاء الكفار، فتجدهم يعتدون على أنوار الشوارع، يعتدون على المتاجر، يعتدون على السيارات، وهذا حرام عليهم. سبحان الله، قوم يحترمون، وأنتم في عهدهم الآن، أنتم في عهدهم ليسوا في عهدهم، أنتم في عهدهم فتقولون. هذا أشد ما يكون تشويها للإسلام وقدحها للإسلام، وطبعون والتشويه ليس للإسلام الواقع، لكن لهؤلاء الذين ينتسبون للإسلام. ولذلك يجب أن نعلم أن أموال المعاهدين محترمة، سواء كانوا معاهدين عندك أو كان أنت عندهم، لا يحمل الاعتداء عليهم لأنه ظلم. من طوال هذا الحديث أن الإنسان ضار إلا من عند الله، ويتطبع على هذه الفائدة أن تسأل الله الهداية دائما حتى لا تضل. فإن قال قائلا هنا إشكال، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن كل مولود مولد على الفطرة، وكيف يقول كلكم ضال؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مولود مولد على الفطرة، لكن قال رواه وهو ودان أو نصران أو مجسان. وهنا يخاطب سبحانه وتعالى المكلفين الذين قد تكون تغير فطرتهم إلى ما كان عليه أداؤهم، فهم ضلال حتى يهديهم الله عز وجل. ومن فوائد الحديث الحث على طلب العلم لقول كلكم ضال، ولا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، بل قد قال الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الجهل وكثر فيه الظن وأحكام لا يستحق المفتي، فطلب العلم في هذا الزمان متأكد. ومن فوائد هذا الحديث أن لا تطلب الهداية إلا من الله بقوله فاستهدوني أهدكم، ولكن الهداية نوعان، هداية التوفيق هذه لا تطلب إلا من الله، إذ لا يستطيع أحد أن يهديك هداية التوفيق، وهداية الدلالة فهذا يصح أن تطلبها من غير الله ممن عنده علم، تقول يا رب يا أهدني بكذا، يعني يهدني الحق فيه. طيب، هل نقول إن قوله فاستهدوني يدل على أن مراد هداية التوفيق، أو نقول إنه يشمل الهدايتين، وهداية الدلالة تكون باتباع الوسائل التي جعل الله عز وجل سببا للعلم؟ الجواب الثاني العمود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من فوائد هذا الحديث أن العباد في الأصل جياع، جياع لأنهم لا يملكون أن يخلقوا ما تحتاج إلى نفسها، كما في سورة الواقعة أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تلون. فالأصل أن الإنسان قاصر جاهل إلا من أقام الله. ويتفرع عن هذه الفائدة قولوا فاستطعموني أطعمكم، أي يسألون الطعام أطعمكم، وعليهم فلا تلجأ في طلب الرزق إلا إلى الله عز وجل وحده. وقول استطعنون يشمل سؤال الله عز وجل الطعام، ويشمل السعي بالرزق وابتغاء قول الله عز وجل كما قال تعالى في صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا بمناكبها وكلوا من رزقها. وإلا من المعلوم أن السماء لا تملأ ذهبا ولا درهما ولا فضلا، بل لا بد من السعي. من بعد هذا الحديث أن الأصل في الإنسان العلي حتى يكسوه الله عز وجل. وسبق في الشرح أنه في الأصل العلي الحس، وقد يراد منه المعنوي أيضا، وذلك أن الإنسان خرج من بطن أمه عاريا ولا يكسوه إلا الله عز وجل بما قدره من الأسباب. ومن فوائد هذا الحديث كرم الله عز وجل حيث يعرض على عباده بيان حالهم واحتقارهم إليه، ثم يدعوهم إلى دعائهم سبحانه وتعالى حتى يزيل عنهم ما فيهم من الفقر والحاجة. ومن فوائد هذا الحديث أن بني آدم خطاء، أي كثير الخطأ، كما قال الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومن فوائد هذا الحديث أنه مهما كثر الذنوب والخطايا فإن الله تعالى يغفرها، لكن يحتاج أن يستغفر الإنسان. ولهذا قال: فاستغفروني أغفر لكم. وقد سبق في الشرح أن الاستغفار يكون على وجهين: الوجه الأول طلب المغفرة بالله، اللهم اغفرني أو أستغفر الله، والثاني طلب المغفرة بالأعمال الصالحة التي تكون سببا لذلك، كقوله ما قال سبحان الله وبحمده ما تمضى غفرت الخطايات وإن كان من زلزلة البحر.
الله
اللهم احمد ربك. إن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، وهذا لمن استغفر لقوله تستغفرون. أما من لم يستغفر فإن الصغائر تكون مكفرة بالأعمال الصالحة، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وأما الكبائر فلا بد لها من توبة، لا تكفرها الأعمال الصالحة، بل لا بد لها من توبة خاصة. أما الكفر فلا بد له من توبة بالإجماع. فصار قول آخر من الذنوب جميعا، نقول هذه الذنوب على ذات السبب قسم لا بد فيه من توبة بالإجماع، وهو وهي الكفر. والثاني ما تكفره الأعمال الصالحة وهو الصغائر، والثالث ما لا بد له من توبة على خلاف ذلك، لكن الجمهور يقولون إن الكبائر لا بد لها من توبة. من فوائد هذا الحديث كمال سلطان الله عز وجل وغناه عن خلقه لقوله إنكم لن تبلغوا ضري ولن تبلغوا نفعي، وذلك لكمال سلطان الله عز وجل وكمال غناه. فكانه قال سبحانه وتعالى إنما تركت منكم الاستغفار من الذنوب لا لحاجة لذلك ولا لتضرر بمعاصيكم ولكن المصلحة لكم. ومن فوائد هذا الحديث أن محل التقوى والخشوع الذنوب لقوله على أتقى قلب رجل واحد وعلى أبتر قلب رجل واحد منه. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويتفرع على هذا أنه يجب علينا أن نعتني على أتقى قلب رجل واحد منه وعلى أبتر قلب رجل واحد منه. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويتفرع على هذا أنه يجب علينا أن نعتني بالقلب وننظر أين ذهب أين حل حتى نطهره ونصفيه. ومن فوائد هذا الحديث كمال غنى الله عز وجل وساعة غناه لقوله لو يا عبادي لو أن أولكم أخلكم قاموا بصعيد واحد إلى آخر فهذا يدل على ساعة غنى الله عز وجل وسعة كرم وجوده. ومنها أنه يظهر أن اجتماع الناس في مكان واحد أقرب إلى الإجابة من التفرق، ولهذا أمروا أن يجتمعوا في مسجد واحد في الجمعة وأن يجتمعوا في مصلى العيد في الاستسقاء وأن يجتمعوا في عرفات في مكان واحد لأن ذلك أقرب إلى الإجابة. ومن فوائد هذا الحديث جواز المبالغة في القول لقوله إلا كما ينقص المخيط إلى أدخل البحر. هل له مثيل؟ نعم، قوله تعالى لا تقطعن الموضوع السماء ولا يكون الجنة حتى ينجى الجمل في سن الخيار. وأن قال هذا الحديث أن الله عز وجل يحصي أعمال العباد أن يضبطها بالعدد فلا ينقص أحد شيئا. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا على سبيل المبالغة، فلو عامل أدنى من هنا مثقال الذرة لرآه، لكن لما كان الذرة من أصغر المخلوقات ومما تضرب به العرب المثل في الصغر قال فمن يعمل مثقال ذرة. وهنا يقول أحصيها لكم. ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل لا يظلم أحدا شيئا، بل من عمل عملا وجبا لقوله ثم اوفيكم اياه. ومن فوائد ذلك هذا الحديث وجوب الحمد، وجوب الحمد لله عز وجل على من وجد خيرا، وذلك من وجهين. الوجه الاول ان الله سبحانه وتعالى يسره حتى عنه، والوجه الثاني أن الله إيش؟ أن الله أتاب. ومن رواية هذا الحديث جواز تحدث الإنسان عن نفسه بصيغة الغائب، يقال عندما وجد خيرا فليحمد الله دون أن يقال أو يقال عندما وجد خيرا فليحمده. وهذا أعني العموم عن ضمير المتكلم إلى أن يكون صيغة للغائب من باب التعظيم. تقول مثلا خالد نعمة، يقول الملك وهو يأمر، يقول له الملك اطع كذا وكذا، فهو أعظم من الأوقات أقول لكم اطع كذا وكذا. ومن فوائد هذا الحديث أن من تخلف عن العمل الصالح ولم يجد الخير فاللوم على من؟ اللوم على نفسه. فإن قال قائل كيف يكون اللوم على نفسي وأنا لم يقلع بهذا؟ فالجواب أنك حين فعلت المعصية أو درست الواجب لن تكن تعلم أنه قدر لك هذا، فالعاصي يقدم على المعصية وهو لا يعلم أنه وجب عليه إلا إذا عمله. وكذلك تارك الواجب لا يعلم أنه كتب عليه ترك الواجب إلا إذا ترى، وإذا لا يعلم فاللوم عليك. الرسل بلغ والقرآن حجة ومع ذلك تركها السنة، فاللوم عليك. رواه مسلم. الآن
إذا كان اليوم خطبة العيد خطبتين، هل يجوز الواحد يحضر خطبة واحدة ويترك الثانية؟
نعم، خطبة العيد سنة ليست واجبة، ولا يجب على الإنسان أن يبقى، يعني له أن ينصرف من حين سلم الإمام، فهمت؟ لكن إذا بقي يستمع حرم عليه أن يتكلم، لأن كلامه لما يحكم يدل على عدم مبالاته بالموعظة ويحصل به تشويش على الآخرين.
في حالة الجمس لحضور الخطبة الثانية هل يكون أتى بشيء مقدس؟ نعم، كيف؟ لأن الخطبة واحدة بمكبرات الصوت. طيب، والثاني ما فيها مكبرات صوت؟ الثاني فيها مكبرات صوت، المهم من حضور خطبة العيد ليس بواجب للإنسان أن يصلي من حين المصلي.
لكن إذا جلس فلا بد أن يصلي. نعم، جمعة.
أحسن الله إليكم. الكفار الآن يستغلون ضعف المسلمين فيحرمون أموالهم ويسرقون ثرواتهم ويبثون فيهم الديانة الفاسدة والعقائد الباطلة، فهل لنا أن نعتدي عليهم كما اعتدوا علينا؟
هل هم يأتون إلى لسان ويأخذون مالهم من لسان؟
لا.
أجل كيف؟ إذا يأخذون العقد من المسلمين، هذا من ضعف المسلمين. أما إذا كانوا يرثون على البيت وينهبون المال فقد انتقض عهده ولم يكن لهم عهد، لك أن تزعم في رأسي 5 صفقات. نعم
شيخ، أثابكم الله، في بعض البلدان يخرج النصارى ينصبون المسلمين، فهل هم يعني معاهدون؟
لا، إذا دعوا إلى جازهم إلى كفرهم فقد نظر العهد، ولكن لست أنت الذي تنفذ بهم ما يقصده نظر العهد. هذا إذا الإمام.
فذلك هل يؤجر من يستغفر بدون حضور قلب؟
هل
يؤجر من يستغفر بدون حضور قلب؟
اي نعم ارجى من ان ينفعهم ذلك، ولكنه نفع قليل، لان هذا مما يجري على الانسان بلا قصد. وانت تعلم ان اليمين وهي اليمين لا تنعقد اذا كانت بلا قصد. نعم.
الفرق بين قول القلب وعمل القلب.
نعم، قول القلب اعتقاد، وعمل القلب خوف ورجاء.
نعم.
من
قطع
سدره
ثوب الله راسه في النار.
ايش؟
من قطع
سدره
ثوب الله راسه في النار.
من قطع؟
قطع
سدره
ثوب الله راسه في النار.
ما نعرف هذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نذر منزلا لا يحرم في البر، ونهى عن قطع السدره لئلا يحرم الناس من الاستدلال بها. اما هذه وعيد ما اعرف.
أحسن الله عليك. إذا لام الإنسان نفسه عن فعل، هل يكون يتسخط من الإمام القائم؟
لا لا، ليس تسخط، لكن ما أقول نفسي أنت السبب، أنت السبب يحصل العقوبة وما أشبه ذلك. نعم،
بارك الله فيكم.
الفرق. نعم،
حكم قتل المعاهد.
إيش؟
حكم قتل المعاهد.
نعم،
فقتل المسلم
يرى الرحيم رحمه الله انه تقاتل المسلم وانه يجب ان يقتل المسلم، وجمهور على ذلك هذا. الجمهور يقولون لا يقتل المسلم بكافر ولو كان معاهد، والصواب هو الصواب هذا، انه لا يجب ان يقتل المسلم بكافر حتى وان كان معاهد. لكن في هذا الوعيد ان من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه. نعم.
بالنسبة للنفس كيف نرد على المؤول هذا؟ يعني قد يحتجون علينا يقول جئت في النفس فأولت.
ما أولنا؟ من يقول
أولنا؟ يعني قد مثلا يعتذر.
ما أولنا؟ يحذركم الله نفسه، مش نفسه، يعني يحذركم الله إياه.
قول تعالى ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي.
لا نفس تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. نعم.
بارك الله فيك. من قتل
المعاهد
هل له توبة؟
اي نعم، كل انسان مهما عظم ذنوبه له توبة. واسمع اهل الفرقان، والذين لا يعلمون مع الله الها اخر ولا يقولون نفس الذي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما الى قوله الا من هلك. نعم.
إذا عرف الرجل بالظلم وكان عنده عمال كان يمنعهم حقوق عن بطل، واستطاع العامل أن يأخذ حقه بطريق غير شرعي، فهل له ذلك؟
كيف تقول بذلك غير شرعي؟
كالسرقة مثلا.
أنت تقول بذلك غير شرعي، طريقة غير شرعية يسأل عنه. لكن هذه مثلا نصوره، إذا كان الإنسان له دينا في ذمة الشخص وأبى أن يوفيه إما مماطلة أو جحدا، فهل لهذا الطالب أن يأخذ من مال مطلوب إذا قدر عليه؟ هذه المسألة يسميها العلماء مسألة الظفر، الظفر بالضام والدورة. والصحيح أنه لا يجوز أن يأخذ ولو قدر على المال، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خائف. إلا مسألة واحدة، وهي إذا كان السبب ظاهرا ما في إشكال، كالرجل ترجمه نفقة زيت ولكنه لا ينفق عليه، وحصل زيد على شيء من ماله فله أن يأخذ من ماله بقدر النفقة. ودليل ذلك أن هندا بنت عتبة شكت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا سفيان بأنه لا يعطيها ما يكفيها وغلبها فقال خذي من مال ما يقتك ولا بشيء بالمعروف. لماذا؟ لأن سبب ضام هي زوجته ونفقتها عليه. ومنذ أيضا الظنون إذا نزلوا على قوم وأبوا أن يظنونه وقالوا على شيء من المال أخذوه، لكن بقدر الضيافة لأن سبب الوجود مال. نعم
شيخ حسن الله
أبعد. نعم
حسن الله عليكم. الحديث التي من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة.
نعم.
وقوله تعالى هم يكتمون من تعمدهم في جزاء الجنة وخالدا فيها وكلها. والأدلة تدل أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار.
نعم.
كيف تجد
الجنة بين هذا وبين الأدلة الأخرى اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم إنه على تقدير شر والمعنى فجزاؤه إن جازه، ولكن هذا فيه نظر. وقال بعضهم إن هذا على سبيل الوعيد لملكه ولا نتحدث عنه. وقال بعضهم إن هذا مستحيل لأن القتل أعظم شيء، ولكن الصواب المقال القتل عمدا قتل المؤمن عمدا سبب لدخول النار، والسبب قد يوجد له مانع وهو الإيمان. التوبة ما عندنا إشكال، لكن الإيمان هذا رجل قتل المؤمن متعمدا ومات مات القاتل قبل أن يحمل فجزاءه جهنم خالدا فيها، لكن إذا وجد المانع وهو الإيمان ولو مثقال ذرة امتنع عقوبته. كما لو قلت الغرارة سبب للإرث فالأب يرث من ابنه، هل هذا يرث على كل حال؟ لا، قد يوجد مانع يمنع الآباء من الميراث. انتهى عشر؟ انتهى؟ ناخذ الدرس. الحديث الخامس والعشرون عن ابي ذر رضي الله عنه ايضا ان اناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب ان يزوروا بيوتكم هؤلاء الفقراء. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذهب أهل الدفور بالأجور. أهل الدفور أي أموال كثيرة، في الأجور أي الثواب عليه، وليس قصده من ذلك الحسد ولا الاعتراض على قدر الله، لكن قصده لعلهم يجدون أعمالا يستطيعونها يقومون بها مقابل ما يفعله أهل الدفور. نعم، في الأجور يصلون ما نصلي ويصومون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني ولا نتصدق لأن ليس عندنا شيء، يعني فكيف يمكن أن نسبقهم أو نكون مثلهم؟ هذا مراد الصحابة رضي الله عنهم، وليس مرادهم قطعا أن الاعتراف على قدر الله ولا أن يحسن هؤلاء الأغنياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ الجواب بلى. ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام إن بكل تسبيح صلاة، يعني إذا قلت سبحان الله فهي صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، إذا قلت الله أكبر فهذه صدقة، وبكل تحليل يجب صدقة، إذا قلت الحمد لله فهي صدقة، وبكل تهنئة صدقة، إذا قلت لا إله إلا الله فهي صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، إذا أمرت من رأيته مقصرا في شيء من الطاعات وأمرته فهي صدقة، ولم يعمرك إن سبق. إذا رأيت شخصا على المنكر ونهيته فإن سبق. وفي وضع أحدكم صدقة. وضع أحدكم صدقة يعني الزوج. قالوا يا رسول الله أيأتي أعمل زواج إلى آخر. هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنها صدقة، هل يستطيعها الفقهاء؟ نعم يستطيعها. فأنتم املأوا الزمن من التكبير والتهليل والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكلها صدقات. الآن يمكن لا يتصدقون كل يوم، وإذا تصدقوا اليوم لا يستوعبون اليوم بالصدقة، فأنتم قادرون على هذا. وهذا من غير واضح. طيب لما قرر هذا اقتنع رضي الله عنه، لكن لما قال في وضع أحدكم صدقة يعني أن الرجل إذا أتى أهله فله بذلك صدقة. طيب قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويقوم له في أجر؟ استفهام ليس اعتراضا، لكن يريدون أن يعرفوا وجه ذلك، كيف الإنسان يأتي أهله وشهوته ويقارن في مأجوره، يعني أن الإنسان قد يستبعد هذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم وجه ذلك فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أتنعمهن؟ والجواب نعم يكون عليه وزن لو وضعها في حرام. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، فاستغنى بالحلال عن الحرام فكان مشروعا بهذا. وهذا ما يسمى عند العلماء قياس العكس، يعني إذا ثبت هذا ثبت ضده في ضده. في هذا الحديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى الخير. التسابق كلها. نعم طيب الحديث اللي بعده هو ممتد جلسة ليلة فوائده. طيب من فوائد هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إلى آخر. في هذا الحديث دليل على مسارعة الصحابة رضي الله عنهم وتسابقهم إلى العمل الصالح، لأن هؤلاء الذين جاءوا يقولون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنه ذهب أهل الدثور بالأجور لا يريد أن حصل، لكن يريدون أن يفتح لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بابا يدركون به هذا السر. ومن فائدة هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم يستعملون أموالهم فيما فيه الخير في الدنيا والآخرة، وهو أنهم يتصدقون. ومن فائدة هذا الحديث أن الأعمال البدنية يشترك فيها الغني والفقير، لقولهم يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي، وهو كذلك. وقد يكون أداء الفقير لها أفضل وأكمل من أداء الغني. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح للفقراء أبوابا من الخير، لقوله
أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، وذكر الأبواب. ومن فوائد هذا الحديث تقرير المخاطب بما لا يمكنه إنكاره، لقوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، لأن هذا أبلغ في إقامة الحجة عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأعمال كله صدقة، لكن هذه الصدقة منها واجب ومنها غير واجب، ومنها متعدي ومنها قاصر حسب ما سنذكره. قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. هذا كله متعدي أو قاصر؟ قاصر. وفيه واجب وفيه غير واجب. التكبير منه واجب ومنه ما ليس بواجب، فتكبير الصلوات واجب، وتكبير أذكار الصلاة بعدها مستحب، وهكذا يقال في التسبيح والتهليل. ومن فوائد هذا الحديث، نعم نمشي على ما ذكرنا أولا، وأمر بالمعروف، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. هذا من الواجب أو من المستحب؟ هذا من الواجب، لكن الأمر بالمعروف تارة يكون واجب وجوب عين على من قدر عليه ولم يوجد غيره، وكذلك النهي عن المنكر، وتارة يكون واجب كفاية لمن قدر عليه ولكن فيه من يقوم مقامه، وتارة يكون مستحبا، وذلك في الأمر بالمعروف المستحب والنهي عن المنكر المكروه إن صح أن نطلق عليه اسم منكر. الأمر بالمعروف لا بد فيه من شروط. الشرط الأول أن يكون الآمر عالما بأن هذا معروف، فإن كان جاهلا فإنه لا يجوز أن يتكلم، لأنه إذا أمر بما يجهل فقد قال على الله ما لا يعلم. الشرط الثاني أن يعلم أن هذا قد تركه، قد ترك المعروف، فإن لم يعلم تركه إياه فليستفسر. ودليل ذلك أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فجلس، فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فلم نأمره بصلاة الركعتين حتى سأله هل فعلهما أو لا. فلا بد أن تعلم أنه تارك لهذا المعروف. النهي عن المنكر كذلك لا بد فيه من شروط. الشرط الأول أن تعلم أن هذا منكر بالدليل الشرعي، لا بالذوق ولا بالعادة ولا بالغيرة ولا بالعاطف، أن تعلم أن هذا منكر بالدليل الشرعي، وليس مجرد أن ترى أنه منكر يكون منكرا، فقد ينكر الإنسان ما كان معروفا. الشرط الثاني أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع فيه، أي في المنكر، فإن لم تعلم فلا يجوز أن تنهى، لأنك لو فعلت لعد ذلك منك تسرعا ولأكل الناس عرضك. بل لابد أن تعلم أن ما وقع فيه منكر. مثال ذلك: رأيت رجلا في البلد يأكل في رمضان ويشرب في رمضان، ولنقل في المسجد الحرام، هل لك أن تنكر عليه؟ لا، حتى تسأل أمسافر أنت أم غير مسافر، لأنه قد يكون مسافرا والمسافر يجوز له أن يأكل ويستطيع رمضان. فلا بد أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع في هذا المنطقة. الشرط الثالث أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم، أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم، فإن زال المنكر إلى ما هو أعظم كان إنكاره حراما، لأن إنكاره يعني أننا حولناه من ما هو أخف إلى ما هو أشد. وتحت هذه المسألة أربعة أقسام، تحت هذه المسألة أربعة أقسام. القسم الأول أن يزول المنكر بالكلية. القسم الثاني أن يخف. القسم الثالث أن يتحول إلى منكر مثله. القسم الرابع أن يتحول إلى منكر أعظم. فالأقسام أربعة. الجمعة معنا، ما لقلنا؟
أول أن يزول المنكر، الثاني أن يعلم
أن
يزول زواله خفيفه،
أن يخف المنكر. إيش تعرف الثالث؟
الثالث
نعم
أن لا يزول، أن يتحول إلى منكر أكثر منه.
نعم، أن يتحول إلى منكر أعظم.
الرابع أن يتساوى،
أن يتحول إلى منكر مساوى. تمام. إذا كان بإنكار المنكر يزول فلا شك أن الإنكار واجب، وإذا كان يخف فالإنكار واجب، لأن تخفيف المنكر أمر واجب. إذا كان يتحول إلى ما هو أعظم فالإنكار حرام، إذا كان يتحول إلى ما هو مثله فمحل نظر، هل يرجح الإنكار أو لا؟ فقد يرجح الإنكار، لأن الإنسان إذا تغير فيه الأحوال وانتقل من شيء إلى شيء ربما يكون أخف، وقد يكون الأمر بالعكس، بقاؤه على ما هو عليه أحسن من نقله، لأنه إذا تعود التنقل انتقل إلى منكرات أخرى. هذه أحوال إنكار المنكر. طيب، فإذا قال قائل علل أو دلل لهذه الأقسام، فنقول أما إذا كان إنكاره يقتضي زواله فوجوبه ظاهر لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، وذكر الحديث وعيدا شديدا. طيب، أما تخفيفه إذا كان الإنكار يؤدي إلى تخفيفه، فالتعليل أن تخفيف الشر واجب، لأن اثنين ناقص واحد واحد أخف من اثنين، وهذا تعليل. وقد يقال إنه دليل، لأن هذا الزائد منكر يزول بالإنكار فيكون داخلا فيما سبق. أما إذا كان يزول إلى يتحول إلى ما هو أنكر فإن الإنكار حرام، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى عن سب آلهة المشركين مع أنه أمر واجب، لأن سب آلهتهم يؤدي إلى سب من هو منزه عن كل نقص وهو الله عز وجل. فنحن إذا سببنا آلهتهم سببنا بحق، وهم إذا سبوا الله سبوه عدوا بغير الحق. انتبه لهذا. ويذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه مر مع صاحب له على قوم من التتر يشربون الخمر ويفسقون، ولم ينههم شيخ الإسلام عن هذا، فقال له صاحبه يعني لماذا لا تنهاهم؟ وكان رحمه الله ممن عرف بإنكار المنكر. قال لو نهيت هؤلاء لقاموا إلى بيوت الناس ونهبوها وانتهكوا أعراضهم، وهذا أعظم مما هم عليه الآن. انظر للفقه في دين الله عز وجل. طيب نرجع الحديث. أمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وهذه من الصدقة الواجبة أو المستحبة؟ التفصيل اللي سمع، واجبة وجوبها أو وجوب كفاية أو سنة. وفي بضع أحدكم صدقة، هذه الصدقة من الواجب أو من المستحب؟ نعم، من الواجب تارة ومن المستحب تارة. إذا كان الإنسان يخاف على نفسه الزنا إن لم يأتي أهله صار من الصدقة الواجب، وإلا فهو من الصدقة المستحب. وظاهر هذا الحديث وفي بضع أحدكم صدقة أن ذلك صدقة وإن كان على سبيل الشهوة لا على سبيل الانكفاف عن الحرام، لأنه إذا كان على سبيل الانكفاف عن الحرام فالأمر واضح أنه صدقة، لأنه يدفع الحرام بالمباح. لكن إذا كان لمجرد الشهوة فظاهر الحديث أن ذلك صدقة. وله وجه منها من الوجوه أن الإنسان مأمور أن لا يمنع نفسه ما تشتهي إذا كان ذلك في غير معصية الله. إن لنفسك عليك حق. والثاني أنه إذا أتى أهله فقد أحسن إليه إلى أهله، لأن المرأة عندها من الشهوة كما عند الرجل، فهي تشتهي الرجل كما يشتهيها، فإذا أتاها صار محسنا إليها وصار ذلك صدقة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم لا يتركون شيئا مشكلا إلا سألوا عنه، لقولهم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بأجر؟ وبه نعلم أن كل شيء لم يسأل عنه الصحابة مما يظن أنه من أمور الدين فإن السؤال عنه بدعة، لأنه لو كان من دين الله لقيض الله من يسأل عنه حتى يتبين. واضح؟ طيب، ومن ذلك لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أن أول يوم من أيامه كسنة، قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال لا، اغذروا له قدر. فكل شيء يحتاج الناس إليه في دينهم فإما أن يصدر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتداء، وإما أن يسأل عنه. وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ولا جواب للسؤال وهو مما يتعلق بالدين فالسؤال عنه بدعة. ومن ذلك ما يفعله بعض المتنطعين في أسماء الله وصفاته، أو بعض المتنطعين فيما جاء خبر عنه من أحوال يوم القيامة، نقول لهؤلاء إنكم مبتدعة أو نقول على الأقل إن هذا بدعة، لأنه قد يكون سائلا، قد يكون السائل لا يريد أن يبتدع، فنقول هذا السؤال بدعة وإن كنا لا نصف السائل بأنه مبتدع. واضح يا جماعة؟ انتبهوا لهذا، قد يكون عمل بدعة وفاعله ليس بمبتدع لأنه لا يعلم أو لتأويل أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث ضرب المثل الذي يقتنع به المخاطب، وهذا من حسن التعليم أن تقرب الأمور الحسية في الأمور العقلية، وذلك في قوله أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ومن فائدة هذا الحديث أن القياس حجة، فقياس الموافقة كثير جدا ولا إشكال فيه، بأن تقيس هذا الشيء على هذا الشيء في حكم من الأحكام وتقول يجب هذا قياسا على هذا، يحرم هذا قياسا على هذا. لكن قياس العكس هذا أيضا صحيح، قياس العكس صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا القياس قياس عكس، يعني فإذا كانت الشهوة الحرام وزرا فالشهوة الحلال أجر، وهذا واضح. ثم قال مالك الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. كل سلامة، السلامة هي المفاصل، وقيل العظام، لأن كل عظم مفصول عن الآخر في فاصل فإنه يختلف عنه، يختلف عنه في الشكل وفي القوة وفي كل الأمور، وهذا من تمام قدرة الله عز وجل. فليس الذراع كالعضل، وليس الأصابع كالكف، كل ما فصل عن غيره من العظام فله ميزة خاصة، ولذلك كان على كل سلامة صدقة. السلامة قلنا إنها إما العظام وإما المفاصل، والمعنى واحد لا يختلف. وقوله فكم هل كم السلامة، جاء في صحيح مسلم أنها 360 مفصلا، 360 مفصلا هكذا جاء في الحديث، والطب الحديث يوافق هذا سبحان الله، مما يدل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق. وقوله كل سلامة من الناس عليه صدقة، نعربها لشأن تضح المعنى، كل سلامة مبتدا، ومن الناس بيان لكل أو لسلامة، عليه صدقة مبتدا وخبر، خبر كل، يعني كل مفصل عليه صدقة. وقوله كل يوم تطلع الشمس، يعني كل يوم يصبح على كل عضو من أعضائنا صدقة 360. كم في الأسبوع؟ 7 أيام. أنتم أعلم منا بالحساب، 2420، 2520 في الأسبوع، وكل يوم وكل يوم 360. لكن من نعمة الله أن هذه الصدقة عامة في كل القربات، كل القربات صدقات، وهذا شيء ليس بصعب على الإنسان ما دام كل قربة صدقة، فما أيسر أن يؤدي الإنسان ما يجب عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تعدل بين اثنين صدقة. تعدل يعني تفصل بينهما في صلح أو حكم، تفصل بينهما إما بصلح وإما بحكم. وأيهما أولى؟ الصلح والحكم؟ الصلح إذا أمكن، ما لم يتبين للرجل أن الصواب مع أن الحكم لأحدهما، فإن تبين أن الحكم لأحدهما حرم الصلح. وهذا قد يفعله بعض الناس القضاة، يحاول أن يصلح مع علمه أن الحق مع المدعي أو المدعى عليه، وهذا محرم، لأنه بالإصلاح لا بد أن يتنازل كل واحد عما ادعاه، فيحال بينه وبين حقه. وإذا العدل بين الاثنين بالصلح أو بالحكم يحدث، نعم يكون صدقة، لكن إن علم أن الحق لأحد ما فلا يصلح، فليحكم بالحق. ثانيا: تعين الرجل في دابته فتحميه عليه أو ترفع له عليها متاعه صدقة. الحمد لله، تعين الرجل في دابته أي بعيره مثلا، تحمله عليها إذا كان لا يستطيع أن يركب، تحمله أنت تظهر الرحل، هذا صدق. أو تحمل له عليها متاعه ما يتمتع به في السفر من طعام وشراب وغيرهما، تحمل على البعير وتربطه، هذا صدق. والكلمة الطيبة صدقة. الله أكبر، الكلمة الطيبة صدقة. أي كلمة طيبة، سواء طيبة في حق الله كالتسبيح والتكبير والتهليل، أو في حق الناس كحسن الخلق، صدقة. وسبق في الحديث الأول اللي قبله: كل تهليلة صدقة إلى آخره. الكلمة الطيبة صدقة.